الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن من استؤجر لإطافة الغير أو لحمل الغير هل يصح له أن يحتسب الطواف لنفسه أو لا؟ وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة في البحث السابق، فنقول أن هنا صور ثلاث: فتارة يكون الاستئجار على إيجاد العمل في الخارج، إيجاد الطواف في الخارج، كما لو استأجر شخص آخر أن يطوف عن فلان، فهذا استئجار على إيجاد العمل. وتارة تكون مصب الإجارة ليس إيجاد العمل في الخارج، بل إطافة الغير بأن يأخذ بيده ويقوم بتطويفه حول البيت، بحيث أن الحركة والطواف والعمل صادر من الغير، غايته أن حركته حول البيت تكون تابعة لحركة الأجير، فمن يقوم بالعمل هو نفس من هو نفس الغير، غايته أن وظيفة الأجير هو عملية التطويف، كأن يأخذ بيده عليه السلام ويحركه ويطوفه نحو البيت. وتارة يكون مصب الإجارة الحمل، أن يحمله كأن يحمل الصبي أو يحمل المريض أو ما شاكل ذلك، وليس مصب الإجارة التطويف ولا إيجاد الطواف في الخارج. فهنا حالات ثلاث. أما في الحالة الأولى فإنه لا يصح للمباشري أن يحتسب أن يحتسب الطواف والحركات المخصوصة عن نفسه، لأنه بعد الاستئجار الغير ملك عليه نفس الحركات نفس العمل، فنفس الطواف حول البيت وهذه الحركة الصادرة من الأجير مملوكة ومستحقة للغير، فحينئذ لا معنى أن يصرفها لامتثال الأمر بالطواف المتوجه إليه، لما ذكرناه بالأمس أن ظاهر الأمر بالطواف وسائر الأوامر العبادية أن يصدر من المخاطب عمل له، واضح أن يصدر من المخاطب عمل له، والمفروض أن هذا العمل الآن ليس له، وإنما العمل لمن؟ وإنما العمل للغير للمستأجر، فحينئذ لا يقع العمل العبادي المذكور بعد فرض أنه للغير للنفس، واضح؟ إذا كان مصب الإجارة إيجاد الطواف في الخارج، ففي ظرف امتثال متعلق الإجارة
أي إيجاد الطواف، فالحركة المخصوصة مملوكة للغير، مستحقة للغير، فلا يصح له ماذا؟ فلا يصح له أن يحتسبها عن نفسه. أما في الصورة الثانية وهي الإطافة، نعم، أما في الحالة الثانية وهو الإطافة، فهنا ذهب جمع كثير من الأصحاب منذ المتقدمين والمتأخرين في جواز أن يحتسبه لنفسه، لأنه لم يملك بعقد الإجارة الحركة المخصوصة، وإنما ما ملكه منفعة أو عمل الإطافة، لا نفس العمل في الخارج، لا نفس الحركات المخصوصة. فما يملكه المستأجر على الأجيري هو إطافة الغير، أن يقوم بهذا العمل وهو تطويف الغير. أما نفس الحركة الصادرة من من؟ من ماذا؟ من الأجير، وهو إيجاد الطواف في الخارج، فإنه لا يملكه الغير. فحينئذ يقال الأجير قام بعملين: إيجاد الحركة والطواف في الخارج، وأيضا أوجد تطويف الغير. وحينئذ ما ملكه المستأجر تطويف الإطافة، أما نفس الحركة المخصوصة وهي إيجاد العمل في الخارج فلم يملكه الغير، فلا مانع حينئذ أن يحسب نفس هذه الحركات المخصوصة لنفسه. غايته أنه في ظرف، في ظرف قيام الأجير بإيجاد العمل المعين، إيجاد العمل في الخارج، في هذا الظرف قام بامتثال الإجارة ولا مانع من ذلك. نظير من يمتثل الإجارة على قراءة القرآن في حال الخياطة، كما لو استأجر شخص على الخياطة ففي ظرف الإتيان بالخياطة قام بأداء وامتثال إجارة أخرى وهي ختم القرآن، لا مانع من ذلك، لأن لا تنافي بين إتيان بمتعلق الإجارة الأول ومتعلق الإجارة الثاني. هنا لا تنافي بين إيجاد الحركة في الخارج وبين تطويف الغير، إذ إذا أمكن جمعهما في ظرف واحد ولا تنافي بينهما، فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن إطلاقات أدلة ماذا؟ لا موجب لرفع اليد عن ماذا؟ عن كون ما صدر منه امتثالا بقوله طف حول البيت. ولهذا ذهب جمع غفير من الأعلام أنه في مسألة الإطافة له أن يحتسبه عن نفسه. فإذا اتضح ذلك يتضح في باب الحنبع بصورة أوضح وأوضح. ما استأجرته الحام، وهذا العمل وهو الحام يمكن أن يقوم به الأجير في ظرف أن يوجد الحركات المخصوصة، ولا تنافي حينئذ بينهما. ما ملكه المستأجر على الأجير الحامل، قال لي احمل الولد، احمل المريض، ولم يملك على الحركة المخصوصة، فحينئذ لا مانع أن يكون تلك الحركة المخصوصة هي عبارة عن حركة مملوكة للمستأجري أو للأجيري، فيمتثل بها طف حول البيت، وفي ظرف الإتيان بذلك يقوم بالإتيان بمتعلق الإجارة وهو الحام. إذا كان الإطافة ما منعنا به الذي في حركة، حركة تبعية وحركة أصلية، ما بالك بالحام فإنه من باب أوضاع. فما ملكه المستأجر على الأجير الحامل لم يملك نفس الحركة المخصوصة، وحينئذ لا مانع أن يقوم الأجير في أبل أن يحتسب الطواف عن نفسه، فحينئذ يكون الحامل والمحمول كما ذكر صاحب الشرائع الحامل والمحمول كل منهما له أن يحتسب الطواف عن نفسه. هذا هو تحقيق المطلب في البحث السابق. ثم إن هنا مطلب تعرض له الأعلام. إذا بنينا على أنه لا يصح أو لا يجوز له أن يحتسب العمل لنفسه فاحتسبه لنفسه، ما هو الأثر المترتب؟ في عملية تطويف الغير احتسب الطواف لنفسه، فهل هذا يوجب بطلان الطواف أو لا يوجب بطلان الطواف؟ وأعطيكم صورة أوضح. قال له: آجرتك على أن تقوم بتطويف الصبي لا في طوافك. بعد أزل من هذه قلناها أمس: آجرتك على أن تطوف الصبي. أنا دارس مكاسب أعرف هالمسائل، واضح؟ جاجرتك على أن تطوف الصبي لا في طوافك، لا تفدوه، ما هو في طواف. قام هذا وماذا فعل؟ وقام بتطويف الصبي في طوافه. هل طواف باطل؟ هل التطويف باطل؟ كلاهما صحيح، حكم تكليفي حكم وضعي، شنو تقولون؟ واضح؟ فالسؤال: هل التطويف صحيح فأتى بمتعلق الإجارة وطواف ما له باطل، أو طوافه الصحيح وما أتى بمتعلق الإجارة، أو أصلا ما يترتب إلا الأثر التكليفي، وهل الأثر التكليفي يقتضي فساد أو ما يقتضي الفساد؟ واضح السؤال إن شاء الله؟ يقول ما يفيدك حتى لو قيدت، أنا دارس، وش بسوي؟ أنت دارس ما تقدر عليه. إذا واحد دارس عدل ما تقدر عليه، لو قال ألف شهر طلع روحه بعد. هذا شنو نسوي يا هذا؟ ماذا تقولون؟ فاضح المسألة شيخنا؟ تفكروا فيها إن شاء الله. فرع فقهي دقيق، فرع فقهي دقيق. لو فرضنا أن الشخص استؤجر على أن يطوف فلان لا في طوافه، فقام وطوفه في طوافه بتطويفه في طوافه، هل الإجارة تبطل الانتفاء الإتيان بالعمل وطواف صحيح؟ بل ولا يستحق، أو طواف باطل ويستحق الأجرة، أو حكم تكليفي حكم وضع خالف شرط، أو نفصل أن هذا شرط هذا قيد هذا كذا. هذا السؤال، هل في تفصيل على نحو الشرطية، على نحو القيدية، على نحو تعدد المطلوب، على نحو رت المطلوب؟ هي بعد السؤال الفرعي، هذا يحتاج إلى سؤال. فابحثوا وفكروا في هذا المطلب. وقد تعرض إلى شيء من يعني النكات الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه في حاشيته على على المكاسب.
إذا قيد متعلق الإجارة لم يؤت به،
نعم، طواف صحيح،
طواف ما في إشكال،
نعم.
وإذا كان على نحو الشرط
خالف الشرط،
فهنا يكون قد خالف الشرط. فعلى الصورة الأولى ما أتى بمتعلق الإجارة العقد نافذ، هذاك عنده خيارين:
إذا خالف الشرط طواف صحيح،
وما إذا خالف الشرط أصل الطواف الذي جاء به صحيح.
نعم.
المفروض أنه يعني إلا إذا قلنا أنه ينافي أصل القربة.
نعم. بلي، فهذا
متخلف الشرط مثل المستقل بناء على
الإجارة. أحسن، بعد تأملوا أكثر. جيد، هذا تمام الكلام شيخنا الجليل في الفرع الأول. الفرع الثاني: الإجارة على الأذان. ذكر المصنف قدس سره بأنه فرع جمع من الأعلام على المطلب السابق عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول مقتضى القاعدة، والدليل الثاني الروايات الخاصة. فاستدل على بطلان أخذ الأجرة على الأذان بدليلين القاعدة والروايات. فالكلام في مقامين: المقام الأول بلحاظ مقتضى القاعدة، حيث ذكر جمع من الأعلام بأنه كما تقدم علينا سابقا لا معنى للاستئجار على المستحب العبادي لمنافاة أخذ الأجر لقصد القربة، فمتى ما كان متعلق عقد الإجارة من الأعمال العبادية فلا يمكن أن يكون مصبا لعقد الإجارة، إذ لا يمكن إتيان العمل في الخارج، لأن العمل الذي تعلقت به الإجارة أي عمل العمل العبادي، متى ما تعلقت به عقد الإجارة لا يمكن أن يتحقق العمل في الخارج، وما لا يمكن وغير المقدور على تحقيقه في الخارج لا تصح رحمك الله عقد الإجارة بشنه بلحاظه. والأذان من الأمور العبادية، فلا يصح أن يستأجر شخصا للأذان حتى لو فرض وجود، وهو محل البحث، نفع يعود إلى من؟ إلى المستأجر، هذا محل البحث. حتى هذه من باب يعني وله فرض البحث مفروض كما بينا، حتى لو فرض أن هناك نفع يعود للمستأجر، فمثلا يتصور النفع في ثلاث موارد: المورد الأول كموارد الاستئجار لكي يحرز الوقت، حيث إنه يجوز الاعتماد على خبر الثقة في إحراز الوقت لو أذن، صحيح؟ فأنا لكي أحرز الوقت أقوم باستئجار شخص لكي يؤذن، والغرض هو أنه ببركة أذانه أحرز دخول الوقت شرعا، وهذا نفع يعود إلى المستأجر. هذا مورد. مورد آخر: الغرض من الاستئجار إسقاط استحباب الأذان عن نفسي، لأن من سمع الأذان يسقط عنه الأذان، فحينئذ النفع الذي يعود للمستأجر إسقاط استحباب الأذان عن نفسه، إذ لا يريد أن يخالف المستحب، هذا نفع يعود إليه، ما يريد يخالف مستحباته، ما يريد يؤذن، ماذا يفعل؟ يستأجر شخصا لكي يؤذن، إذا سمعه خلاص سقط عنه الأذان. المورد الثالث: الإعلام بناء على استحبابه الكفائي، فإن أذان الإعلام بدخول الأذان المكلف للإعلام العام بأنه مستحب استحبابا كفائيا، والاستحباب الكفائي كالوجوب الكفائي، سيوجد نفع يعود على شنه؟ يعود على الغير، لأن إذا أتى به أحد سقط عن الباقي. واضح؟ ذاك أذان لإحراز الوقت، هذا أذان للإعلام، لإعلام بدخول الوقت، واضح؟ إعلام من باب الاستحباب المنظور إليه، مو غرضي إحراز الوقت، غرضي ماذا؟ تحقيق الاستحباب الكفائي. فقالوا مقتضى القاعدة فلأنه لا يجوز، لأنه هذا مستحب ولا يجوز أخذ الأجرة على المستحب. هذا الوجه الأول وهو مقتضى القاعدة. قال، نقرأ: ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز، أي اللي ذكرت شواذ شيخنا العظام، قال هم هل ذكرت قصدي، من عدم جواز الاستئجار، عدم جواز يعني عدم نفوذ، من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه. واضح؟ أستأجرتك على أن تؤذن لنفسك، ما هو غرضك أن أؤذن لنفسي؟ غرضي إحراج الوقت، غرضي كذا. إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار، كالإعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة وكذا. هاي الإعلام دخوله قرينة إحراز الوقت اللي هو المورد الأول، الثمرة الأولى. وكذا أذان المكلف للإعلام، مو غرضي دخول الوقت، الإعلام إعلام مستحب، الإعلام مستحب كفائي، فلكي يسقط الاستحباب عن نفسي فأنا شنو أنا أجرك. قال وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر، هذا عند الأكثر رجع إلى أذان المكلف للإعلام لأنه هذا مبني على الاستحباب الكفائي. بعضهم يقول ما قدري على الاستحباب الكفائي فما في نفع، يعود على من؟ على المستأجر. واضح المطلب؟ قال وكذا أذان المكلف عند الأكثر كما في الذكر، الذكر قال عند الأكثر، وعلى الأشهر كما في الروضة، وهو المشهور كما في المختلف. تعبيرات ثلاثة، بعضهم قال عند الأكثر، بعضهم قال على الأشهر، قال هو المشهور، وبعضهم قال ومذهب الأصحاب إلا من شد كما عنه وعن جامع المقاصد، وبلي ومذهب الأصحاب إلا ما ش إلا من شد كما عنه، عن من العلامة يعني، وعن جامع المقاصد وبالإجماع كما شوف عبارة الشيخ يعني متبع العبارات، شوف عبارات واحد قال عند الأكثر، واحد قال على الأشهر، واحد قال هو المشهور، واحد قال مذهب الأصحاب إلا من شد، وقال وبالإجماع، وبالإجماع كما عن محكي الخلاف بناء على أن الأذان عبادة يعتبر فيها وقوعه لله فلا يجوز أن يستحقها الغير. في أذان الإعلام في حيثيتين، أما الاستحباب وهم بعضهم قال أنه ماكو دليل على قربيته. واضح؟ وهذا هو نظر الظاهر الشيخ، نظر هؤلاء الإعلام. بعضهم قال بناء على بناء ناظر إلى شنو؟ ناظر إلى مسألة أذان الإعلام. بعضهم قال أن أذان الإعلام ليس من الأمور التعبدية، أذان الصلاة من الأمور التعبدية، أما أذان الأمر توصلي، الغرض هو شنو؟ الإعلام. واضح؟ فبناء على أن أذان الإعلام من الأمور التوصلية لا يكون تفريعا على ما ذكرنا من عدم جواز أخذ الأجرة على شنو؟ على على المستحب العبادي. لا أذان الإعلام خصوص أذان الإعلام، نعم. هذا هو مقتضى القاعدة. ويمكن احنا ناخذ هاي وهنا الشيخ بيناقش بعدين، فنحن نأخذ كل النقش. يمكن التأمل في هذا الوجه، وهو أنه تقدم من الشيخ الأعظم، أي مش قال الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم التفت ترى تعال سيأتي، تقدم أن الشيخ الأعظم علمنا شو نسوي، هل علمنا؟ قال لنا بأنه المستحب إنما لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا يكون معروضا للإجارة إذا كان النفع الذي يعود للمستأجر متوقف على حصول العمل بقيد القربة. تذكروا مطلب إن شاء الله، حيث ذكر المصنف ضابطة كلية في الإجارة على المستحبات، فقال تارة نفترض بأن النفع الذي يعود للمستأجر متوقف على أن الأجير يأتي بالعمل بوصف أنه عبادة، كما لو استأجره لكي يعيد الصلاة لغرض الاقتداء به في الإمامة. تذكرون المطلب؟ فإن صحة الاقتداء في صلاة الجماعة بالأجير يتوقف على أن الأجير يأتي بالصلاة القربية، وحيث إنه لو كانت الصلاة المعادة متعلق بعقد الإيجار فلن تتحقق الصلاة القربية فلن يتحقق النفع. وتارة نفترض بأن النفع الذي يعود للمستأجر لا يتوقف على تحقق العمل بقيد القربة، وإن كان هو عمل عبادي كبناء المساجد وإعانة المحاويج والعبادة النيابية، كل هالموارد، النيابة مستحبة، بناء المسجد مستحب، إعانة المحاويج مستحب، ولكن النفع الذي يعود للمستأجر لا يتوقف على أن يصدر ما يصدر من الأجير عملا بعنوان القربية. متى ما بنى المسجد النفع يعود إلى من؟ إلى المسبب. متى ما أعان المحاويج حتى لو ما كان بقصد القربة فإن النفع يعود إلى المسبب، وكذا في النيابة كما بحثنا. فمجرد يا شيخ حسن كون الأذان عبادي ما يعني أنه ما يتحقق متعلق الإجارة، إذن لابد أن نبحث هل أن النفع الذي يعود للمستأجر متوقف على أن يكون العمل الصادر من الأجير أذانا قربي واضح أو لا يتوقف على ذلك؟ هنا وقع الخلاف بين الأعلام. فنقول ذكرنا ثلاثة موارد للنفع: إحراز الوقت، سقوط الاجتزاء بأذان الغير، الإعلام. وقع الخلاف بينهم في كل أبحاث فقهية، فقط أنا إشارة، مو بحثنا الآن في الأذان، بحث الأذان في كل مورد وقع الخلاف. فبالنسبة إلى الثمرة الأولى والنفع الأول وهو إحراز دخول الوقت، هل أن إحراز دخول الوقت متوقف على صدور الأذان القربي، أو أن إحراز دخول الوقت يتحقق بأذان الثقة العارف؟ قصد الثقة العارف القربة أو ما قصد الثقة العارف القربة؟ والعارف يعني العرفاء شيخنا، يعني العارف بالأذان لا يروح مني وإنك واحد فاين فكر يقول وين نحصل مؤذن عارف؟ كنا لا، مو قصد من العرفاء يعني، يعني عارف بالوقت. وين حصل مؤذن عارف؟ فإذا بنينا على أن ما دل على ما دل على إحراز الوقت بأذان الثقة العارف مراد الأذان، الأذان القربي، فهنا يصح يقال النفع الذي يعود للمستأجر وهو إحراز الوقت متوقف على صدور الأذان القربي، أما لو كان الأذان الصادر أذان مو قربي فلا يصح الاعتماد عليه في إحراز دخول الوقت. واضح مطلب؟ بحيث لو اعتمد المكلف في إحراز الوقت على الأذان غير القربي فحينئذ لا يصح له ذلك، فلا تترتب آثار من لو أخبره الثقة أو اعتمد على ماذا كذا. فتفريع هذه الثمرة على المطلب السابق متوقف على أن النفع الذي يعود للمستأجر وهو إحراز الوقت متوقف على موضوع أي أذان، الأذان القربي، أما لو قلنا أنه لا يتوقف على صدور الأذان القربي متى ما أذنت ثقة العارف بالوقت بل يمكن كأمارة شرعية أمذا الاعتماد عليها في إحراز الوقت، فحينئذ لا تتم الثمرة. المورد الثاني أيضا نفس الشيء، الاجتزاء بأذان الغير، واضح فطلاب، هاي الفقه، فقه لطيف. قال رفاقي بحر موار ما يمكن حصره شيخنا ولو 500,000 سنة تدرس ولا تخلص الفقه. خب الأذان، أذان ماذا؟ الأصول مع طوله محكوم، تقدر تحكمه. الفقه ما تقدر تحكمه، وش تحكمه؟ ما يحكم. خب مسائل الفروع، مسائل الخلال ما تخلص، مسائل الحاج ما تخلص. خب النتيجة الاجتزاء بأذان الغير ما هو موضوع بحسب لسان الأدلة؟ واضح؟ الاجتزاء بأذان الغير متى ما صدر أذان من بالغ مثلا عاقل يمكن أن يجتزأ به، أو لا بد أن يصدر الأذان القربي هو الذي يجتزئ به المكلف. واضح؟ فإن استظهرنا من تلك الأدلة، ما تحصل في الرسالة العملية هالمسألة شيخ أحمد، لا تعب روحك، لا تبحث في الرسالة، ما موجودة. فإذا قلنا بأنه موضوع الاجتزاء بأذان الغير الأذان القربي الصادر من الغير، صح تفريع هذه الثمرة على ذاك المطلب، لأن النفع الذي يعود للمستأجر متوقف على الأذان القربي. أما لو قلنا بأن الأدلة مطلقة، متى ما أذن الغير، أذن بقصد القربة، بقصد الرياء، بقصد الإجارة، فلك أن تجتزئ بأذانه، فتفريع هذا على ذاك أيضا شنو؟ لا يصح. وكذا الحال في الثمرة وهي أوضح وأوضح، أذان الإعلام، هل بناء على الاستحباب الكفائي، هل بأنه ما هو مستحب كفاية الأذان القربي، أو أصل الأذان للإعلام بحيث متى ما أذن شخص فقد أعلم بدخول الوقت، قصد القربة أو ما قصد القربة؟ فما ذكرناه في ثمرتين يأتي حتى في هذه الثمرة، بل بشكل أوضح في أذان الإعلام. هذا تمام الكلام. إذن إذا لاحظنا مقتضى القاعدة الأولية، لا ليس مقتضى القاعدة الأولية هو عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، خصوصا أذان الإعلام، لأن أكثر الأعلام ذهبوا، لا دليل على شرطية القرب في أذان الإعلام. والنفع أي حينئذ وهو تأدية الاستحباب الكفائي لا يتوقف على القربية، لأن ما هو مستحب أذان الإعلام لا بشرط من قصد القرب. واضح إن شاء الله. ولهذا قال شوف الشيخ العظام: ويمكن أن يقال إن مقتضى إشكال على الدليل الأول، جاب الأخبار جاب ناقش، ويمكن أن يقال شفت قبل أن يقال، ويمكن أن يقال إن مقتضى كون الأذان عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به الغير. تفتي المطلب شيخ العظم، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب. فموردنا كمورد بناء المساجد وإعانة المحاوج. نعم، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، لو قلنا بذلك صح ما ذكر، لا تجوز حينئذ أخذ الأجرة، لأن العمل وهو الأذان لا يحقق الإعلام حينئذ. تفتين؟ ولكن ليس كذلك. الشيخ العظام يقول لا، أن الإعلام، بل الإعلام بدخول الوقت يتأتى بالأذان غير القربي. هذا كله بلحاظ الدليل الأول. أما الدليل الثاني وهي الأخبار، فهنا ثلاث روايات موجودة في المقام يمكن أن يستدل بها أو استدل بها على عدم جواز أخذ الأجرة، ونقل المصنف في الكتاب روايتين وننقل رواية من خارج الكتاب، فمجموع الروايات 3 روايات. الرواية الأولى وهي ما عبر عنه برواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له والله إني أحبك لله، فقال له لكني أبغضك لله. إذا تحبني لله أنا أبغضك لله. قال ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان أجرا، واضح، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. فاستدل بهذه الرواية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لأنه لو كان هذا العمل جائز لما كان موجب أن يقول أبغضك لله، واضح، لأن العمل حينئذ جائز وحلال وبلال، يعني صافي، واضح. فكيف يقول أبغضك لله؟ فهذه الرواية واضحة الدلالة على مبغوضية الشارع للأجرة في الأذان. هذا هو الاستدلال بالرواية، والكلام يقع في سند الرواية وفي دلالة الرواية في مقام المناقشة، والتعليق على الرواية تارة بلحاظ البحث السندي وتارة بلحاظ البحث الدلالي. اختلف الأعلام في توصيف هذه الرواية لمن راجع كلماتهم، فذكر السيد الخوئي قدس سره في الهامش مصباح المكاسب بأن الرواية ضعيفة. والظهر السيد الخوئي هو يعني في الهامش الظهر المقرر، واضح، فلن أولى أن نقول ذكر في هامش، لأنه السيد الخوئي في الهامش، ذكر في هامش مصباح المكاسب من قبل المقرر أن الرواية ضعيفة، وهذا أيضا هو الموجود في أكثر كلمات من تعرض للرواية. ولكنه في كلمات الشيخ التبريزي ذكر بأن الرواية معتبرة. فالحق مع من؟ وإذا راجعنا سند هذه الرواية، خلنا نقرأ سند الرواية. اتذكر الآن، حيث إنه ورد في سند هذه الرواية 3 شخصيات صارت محلا للبحث بين الأعلام. الشخص الأول عبد الله بن منبه، الشخص الثاني عمر بن خالد الواسطي، الشخص الثالث الحسين بن علوان. فهؤلاء 3 مذكورين في سند هذه الرواية، وبعضهم ضعف الرواية بلحاظ هؤلاء 3، وبعضهم ضعفها بلحاظ الأول اللي هي عبد الله بن منبه، والثالث اللي هو الحسين بن علوان، بعضها ضعفها بلحاظ الأول، بتفتين؟ فمن ضعف الرواية أيضا اختلفوا أن الضعيف من أي جهة، بعضهم من 3، بعضهم من 2، بعضهم من 1. فنقول أما الأول عبد الله بن منبه فإنه هذه الشخصية بهذا الاسم لا دليل على وثاقتها، ولكن الظاهر كما أفاد الشيخ التبريزي بمراجعة الراوي والمروي عن والطبقات، الظاهر أن هنا حصل اشتباه من النساق. والصحيح هو منبه ابن عبد الله، مو عبد الله ابن منبه، أبي الجوزاء يسمى، واضح؟ إذ هو الذي عادة ما يروي عن الراوي الموجود في روايتنا والمروي عن كذا، فالظاهر أنه منبه ابن عبد الله. وقد ذكر النجاشي أن أحاديثه صحيحة، حديثه صحيح. والظاهر عرفا من التعبير عن شخص بأن حديثه صحيح أنه ثقة في شنو؟ في اللسان، في الحديث، ثقة في الحديث. إذ لا معنى للنظر إلى حيثية الوثوق في جميع أحاديث حديث منبه ابن عبد الله، فليس معنى الصحة هو الاعتبار الراجع إلى الإطمئنان بالمضمون، إذ ليس من المحتمل عندنا جميع روايات هذا الشخص كلها فيها أمارات شنو؟ أمارات الوثوق. إذن الحيثية الأولى وهي بل عبد الله بن منبه بلحاظ ملاحظة الأشباه والنظائر والطبقات وما شاكل ذلك، الظاهر أن هذا اشتباه من النساخ، والصحيح أنه منبه بن عبد الله أبي الجوزاء يسمنا. هذا بالنسبة إلى الأول. أما بالنسبة إلى الثاني، عمر بن خالد الواسطي، لا توثيق له في كلمات النجاشي وأضرابهم، ولهذا ذكر جمع من الأعلام بأنه غير ثقة، ولكن حكى الكشي عن ابن فضال في اختيار معرفة الرجال أنه ثقة. كثير منهم ما يراجعوا هاي كتاب الكشي، واضح؟ يعتمدون عادة على رجال الشيخ الطوسي وعلى ماذا النجاشي، ويعتمد أن النجاشي أتى ينقل كثير من الكشي، فقد يغفل الإنسان عن وجود بعض الأمارات في أي كتاب، نفس كتاب الكشي. إذا راجعنا كتاب الكشي فإنه حكى الكشي عن ابن فضال أنه ثقة، فهذا توثيق من ابن فضل، وابن فضل ثقة في نفسه، فالثقة إذا وثق لا مانع من الاعتماد على شنو؟ على وثاقته. نعم لو كان الموثق مو معروف هل هو ثقة أو غير ثقة لا يمكن الاعتماد على توثيقه، أما ابن فضل فإنهم موثقون، خذوا ما رووا وذروا ما رووا. بنو فضل أنهم توثيق خاص من الإمام أصلا، واضح؟ خذوا ما رووا وذروا ما رووا بغض النظر عن صحة سند الرواية، لكن على كل حال بلا إشكال بالفضل شنو؟ موثقون معتمدون. إذن لا مانع من الاعتماد على التوثيق الموجود، ماذا الموجود لعمر بن خالد بحسب نقل الكشي، فما وجد في كلمات بعض في الكتب، وحتى في هينور نور دراية كاتبين على لو اللي بحث في دور دراية كاتبين لا طريق لا نمر لم نرى طريقا إلى توثيقه، واضح؟ في هذا سيدي نور مال دراية كاتبين لم لا تعتمد اعتماد تام، واضح؟ مفيد لكن ما تعتمد اعتماد تام، في هناك اشتباهات أحيانا أو في قصور في البحث. خب اللي يقرأ مثلا يعتمد يقول خلاص ما في طريق، مع أنه بالمراجعة أكثر ترى أنه هناك طريق آخر لتوثيقه، وهو ما رواه الكشي عن ابن عبد الفضل أنه ثقة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالشخص الثاني. الشخص الثالث الحسين بن علوان، اختلفت كلماتهم فيه، والمنشأ في الاختلاف ظاهرة معروفة في كتاب النجاشي، وهو أن النجاشي في أكثر من مورد ذكر توثيقات في ترجمة أشخاص يدور أمر التوثيق بين المترجم له وبين من تعرض له بالجملة الاعتراضية. تذكرها الظاهرة، ظاهرة موجودة لمن درس الرجال. الآن بتلتفت إليها شلون قصدي؟ ذكر النجاشي في ترجمة الحسين بن علوان هذه العبارة، قال: عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة. روايا عن أبي عبد الله، مروى روايا عن أبي عبد الله. شوف العبارة شيخنا: عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روايا عن أبي عبد الله. حسن واضح، ما في إشكال له حسن. وقع الخلاف يا شيخنا أن ثقة هل ترجع؟ قال: وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، فثقة أيضا ترجع إلى الحسن، لأن الآن جملة اعتراضية، قال عامي الحسين عامي، بعدين جاب جملة معترضة: وأخوه الحسن يكنى أبا محمد، هاي ثقة، ثقة ترجع إلى من هو؟ هل ثقة ترجع إلى أخوه؟ يعني وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، وأخوه الحسن ثقة الذي يكنى أبا محمد ثقة، أو ثقة ترجع إلى المترجم له، خصوصا أنه قال بعد ذلك روايا روايا، يعني الحسين والحسن. ماذا تفهمون يا أصحابي أيها العرب؟ أعيدها. قال النجاشي، بل عامي، والنجاشي عامي هذا الحسين، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد. أنا أقرأها على إذا أقرأها أقرأها كذا، يقصد وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، أو وأخوه الحسن يكنى أبا محمد نقطة ثقة. ثقة يرجع إلى من؟ المترجم له. شنو تقول؟ كيف هاي نجيب هالظاهر يا شيخنا؟ نعم، بس جاب جملة اعتراضية، أخوه الحسن وش دخل؟ ليش يقول يكنى أبا محمد؟ هل عرفان يقول أخوه الحسن يكنى أبا محمد، بعدين يرجع إلى المترجم لا ثقة، بعدين يرجع إليهم فلين يقول روايا؟ ليش ما قال عامي ثقة؟ أخوه الحسن أبا محمد روايا، ليش ما قال كذي؟ عامي ثقة، انتهى. بعدين جملة اعتراضية يجي يقول وأخوه الحسن يكنى أبا محمد روايا. لا، ثقتان. احتمال خب إذا ما وصل أجل الظهور ما يفيدنا، ولأجل هذا اختلف الأعلام، اختلفتهم اختلفوا الأعلام، بعضهم استظهر رجوع التوثيق إلى المترجم لا، بدعوى أن الظاهر أنه كيف يذكر مترجم لا، يذكر التوثيق لشخص الجملة معترضة ويعرض عن التوثيق للمترجم له وبيان وثاقته وضعفه. هو المترجم له الحسين بن علوان، كيف يعرض عن بيان حاله من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة ويتعرض إلى توثيق شخص غير مترجم له؟ هذا خلاف الظاهر. بعضهم يقال أن هذا في سياق جملة اعتراضية، وكثيرا ما ورد في كلمات النجاشي من عنون لهم ولم يذكر حالهم من التوثيق والتضعيف، فهذه ظاهرة وكثيرة في النجاشي، كثيرا ما يذكر النجاشي أشخاص ولم يوصفهم لا بتوثيق ولا تضعيف، فليس هذا بدعا من القول أو هذا خلاف الديدان. وحيث أن هذا في سياق الجملة المعترضة، فالظاهر أنه يرجع إلى أقرب المورد، وأقرب المورد هو الكلام عن من؟ عن الحسن. ويشهد على ذلك أنه لو كان التوثيق يرجع إلى الحسين لكان الأولى أن يذكره قبل الدخول في الكلام عن الحسن الذي هو جملة معترضة، فقال عامي ثقة يكنى أبا محمد روايا، يجيب الشيء المختص بمن؟ بالحسين. يجيب الشيء المختص بالحسن، يجي شيء بالمشترك رواية، واضح؟ مو يجيب الشيء المختص بالحسن بالحسين، بعدين يجيب الشيء المختص بالحسن، بعدين يرجع إلى الحسين، بعدين يرجع إلى المشترك. هذا شنو يعني؟ زلاطة صارت، زلاطة. نعم، هذا بعيد جدا. فحينئذ يكون الظاهر رجوعه إلى الجملة المعترضة. بعضهم قال مجملة، إذا مجملة لا توثيق لا للحسين ولا للحسن، ما يفيدنا يعني، لا دليل على توثيق الحسين ولا دليل على توثيق الحسن. إجمال اللي يقول أنه يرجع للحسين يقول بلي هناك دليل على توثيق الحسين، اللي رجع على الحسين على الأقل ها عندنا توثيق الحسن. إجمال يعني لا هو دليل لا على توثيق الحسين ولا على الحسن. فلأجل ذلك لإجمال أو رجوعها لكذا اختلفوا في وثاقة الحسين بن علوان، ولكن السيد الخوئي اختلفت كبارات عبارات السيد أيضا، لكنه انتهى في بحثه في المعجم أنه الثقة يرجع إلى المترجم له، وإن كان في بعض كلماته في الموسوعة السابقة على المعجم كان يستظهر رجوعه إلى الجملة المعترضة. ذكر السيد الخوئي طريقا آخر لإثبات وثاقة الحسين بن علوان، هو أن ابن عقد قد وثقه. هذا الطريق قل ما التفت إليه، ما شفت في الكلمات قليل من التفت إلى هذا الطريق. ذكره السيد الخوئي، قال أن ابن عقد وثقه. ليش؟ هناك عبارة إلى ابن عقد، هاي العبارة قال وأخوه الحسن أوثق منه في كلام اللي بن عقدة للحسين، يقول وأخوه الحسن أوثق منه. وأوثق أفعل تفضيل، ومقتضى أفعل التفضيل أن يكون الحسين مشتركا مع الحسن في أصل الوصف هو الوثاقة، فهذا توثيق ضمني عبر عن التزامي من ابن عقدة إلى من؟ إلى الحسين بن علوان. خلاف افعل الاماص يحمل عليه، لو يحمل افعل التفضيل حسب الظاهر، فلي افعل التفضيل حمله على الوصف السجن احب الي، هذا لاجل قرائن، فلي اجل قرينه، لولا القرينه لما قلنا كذا. مقتضى الظاهر افعل التفضيل، افعل التفضيل حملها على المعنى الوصفي يحتاج الى قرائن خاصه كالسجن احب الي مما تدعونني اليه، اذا ما يدعون ليه ما يحبه هو كما ولي لأجل قرائن. هذا تمام الكلام في سند الرواية. فإذن لعل الصحيح أن يقال أن الرواية موثقة، واضح أن الرواية معتبرة موثقة، وإنما عبرنا موثقة لأن الحسين بن علوان عمي عمي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.